بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أصفياء الله المصطفى محمد وآله النجباء. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من برنامج الأطروحة المهدوية، أنوب فيها عن زميلي الدكتور الأستاذ سالم جاري الذي ذهب في سفر يعود منه إن شاء الله سالما وغانما، كما أنبت عنه من قبل ليلة الجمعة في برنامج مطارحات في العقيدة لأكون معكم وأنتم تستمعون لمباحث سماحة السيد كمال الحيدري فيما يرتبط بهذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية، وعنوانها حديث الثقلين سنده ودلالاته. أهلا بكم أيها الأحبة، وأهلا بسماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم حجي.
سماحة السيد، ظاهرا عدة حلقات من هذا البرنامج تقدمت ومباحثها أيضا مرتبطة بمبحث هذه الحلقة، حبذا لو يكون مطلع الحديث خلاصة عما تقدم في الحلقات السابقة، خاصة فيما يرتبط بممهدة، يعني حالة تمهيدية لبحث هذه الحلقة. تفضلوا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الحلقات السابقة أن البحث عن الإمام المهدي المنتظر ضرورة دينية، ويعد من أصول المباحث العقدية، لا كما يحاول البعض أن يصور أن هذه القضية تعد من الشؤون أو الأمور الفرعية أو الثانوية التي لا اهتمام بها ولا اعتناء بها، بل بالعكس من ذلك. وأشرنا إلى كلمات علماء الإسلام وأئمة أهل العلم في هذا المجال لبيان هذه الحقيقة، وأن مسألة المهدي المنتظر، وبتعبير جملة من علماء الإسلام، مسألة أو عقيدة الإمام المهدي المنتظر تعد من صلب المسائل العقدية. ثم انتهينا إلى هذه الحقيقة، وهو أنه أساسا هل هو حي أم لا، يعني أن الإمام المهدي المنتظر هل هو حي كما تعتقد مدرسة أهل البيت، أو أنه سيولد بعد ذلك. وطرحنا هذا التساؤل، وهو أنه لماذا البحث عن حياته، وما هي الضرورة للبحث عن أن الإمام المهدي المنتظر حي أم لا، مع العلم أنه حتى لو كان حيا المفروض أنه غائب عن الأنظار وأنه ليست له مسؤولية بالفعل. أجبنا على هذا التساؤل، قلنا بأن الضرورة تكمن في أنه إذا كان المهدي المنتظر حيا فإن البيعة لابد أن تكون له. لماذا؟ باعتبار أن النصوص قالت من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أو من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. هذه كان هو المدخل للدخول في الحلقات الخمس الماضية التي وقفنا عندها، وهي أنه أساسا ماذا نعتقد في مسألة من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. في الحلقات السابقة انتهينا، قلنا أنه توجد هناك اتجاهات ثلاثة في الإمام الذي تجب بيعته، بنحو من لم يبايعه مات ميتة جاهلية. الاتجاه الأول، وهو الاتجاه الذي حاول أن يؤسس له المنهج الأموي بشكل عام، وحاولوا أن يسوقوه بعنوان أنه نظرية أهل السنة والجماعة، وهي ليست نظرية أهل السنة والجماعة، وهو أن هذا الإمام الذي تجب بيعته لا يشترط فيه أن يكون عادلا، أن يكون مؤمنا، أن يكون عاملا، أن يكون مهديا، أن يكون يعمل بالهدى أبدا. بل حتى لو كان أمثال يزيد بن معاوية فإن من لم يبايعه مات ميتة جاهلية. وهذه هي النظرية التي قرأناها في أبحاث سابقة، وأسس لها شيخ الإسلام الأموي أو شيخ الأمويين ابن تيمية، حيث أثبت أن يزيد ابن معاوية هو أحد الاثني عشر الذين بشر بهم إسماعيل عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني الروايات الواردة بأن الأئمة من بعدي اثنا عشر، الخلفاء من بعدي اثنا عشر، الأمراء من بعدي اثنا عشر، قال من هؤلاء الأئمة ومن هؤلاء الأمراء من؟ يزيد ابن معاوية، فضلا عن آخرين، عبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك بن مروان ومعاوية وهذه الطبقة. قال هؤلاء هم الأئمة الاثنا عشر الذين بشر بهم إسماعيل عليه أفضل الصلاة، أنه سيولد له اثنا عشر عظيما، منهم هؤلاء العظماء من؟ يزيد ابن معاوية. وهنا بودي أن أشير ولو في كلمة واحدة أن هذه النظرية ليست هي النظرية أهل السنة والجماعة، وإنما هي نظرية الاتجاه الأموي والمنهج الأموي. والدليل على ما أقول، انظروا إلى ما يقوله الإمام القرطبي. الإمام القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي الجزء الرابع اللي في طبعة دار ابن كثير، هناك قل هنا في الجزء الرابع من هذا الكتاب صفحة 56 في ذيل حديث يشير إليه الرواية عن حذيف بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم.
صلى الله عليه.
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير السنة ويهدون بغير هدي.
نعم.
فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. في ذيل هذا الحديث الإمام القرطبي يقول: إذن صارت الشرور ماذا؟ ثلاثة. يصل إلى الشر الثالث، يقول: فهي أول الشر الثالث، فيزيد وأكثر ولاته ومن بعده من خلفاء بني أمية هم الذين يصدق عليهم أنهم دعاة على أبواب جهنم.
لا.
الذين يعتقد ابن تيمية أنهم ماذا؟ من لم يبايعهم مات ميتة جاهلية. ولعله أيضا بايع واحدا منهم وأنا لا أعلم أنه أين حاله. أنهم هم الذين يصدق عليهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فإنهم لم يسيروا بالسواء ولا عدلوا في القضاء، يدل على ذلك تصفح أخبارهم ومطالعة سيرهم. إذن الاتجاه الأول يعتقد هذا الذي أشرنا إليه، وهو أنه الإمام لا يشترط فيه أي عدل وأي هدي، حتى لو كان أمثال يزيد بن معاوية فيجب ماذا؟ فيجب بيعته. الاتجاه الثاني، وهو الذي أعتقده في مدرسة الصحابة وأهل السنة والجماعة، يعتقدون لا، أن الإمام الذي تجب بيعته لا بد أن يكون، لا أقل أن يكون ماذا؟ عادلا، مهديا، يعمل بالحق، إلى غير ذلك من الصفات التي أشرنا إليها في الحلقات السابقة. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي تؤمن به مدرسة أهل البيت وهي نظرية أئمة أهل البيت، أن الإمام الذي تجب بيعته لا بد أن يكون ماذا؟ يكون معصوما، وإلا لو لم يكن معصوما فلا تجوز البيع ماذا؟ لغيره. ولا يقول قائل إذن لماذا تقولون في زمن الغيبة ببيعة ماذا بعض الفقهاء؟ الجواب لما أمر به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة، وإلا في الأصالة البيع لمن؟ البيع للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ويتذكر المشاهد الكريم في الحلقات السابقة قلنا أنه من المستحبات أن الإنسان في كل صباح يقرأ دعاء ماذا؟ دعاء العهد الذي فيه بيعة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد، إذن إلى هنا أنا بودي أن أربط البحث إلى هنا. هذا البحث تقدم في الحلقات السابقة، أما بحثنا من هذه الليلة من هنا نريد ندخل البحث هذه الليلة أو الحلقات القادمة، وهو أنه ثبت عندنا في الحلقات السابقة أن الإمام المهدي المنتظر، وهنا أؤكد أنا لا أتكلم عن الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، لا أبدا أبدا، أنا أتكلم عن الإمام المهدي المنتظر الذي اتفقت كلمة علماء المسلمين على أنه ماذا؟ سيظهر في آخر الزمان. ثبت عندنا في الأبحاث السابقة بنحو، وأنا أضطر للتكرار أو للتذكير باعتبار أنه طالت الحلقات وبعد الزمان بتلك الحلقات، ثبت في الحلقات السابقة أن المهدي المنتظر الذي هو ضرورة عقدية هو من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بالإضافة إلى أن النصوص قالت أنه من ولد فاطمة أو من ولد فاطمة، قالت أنه ماذا؟ من عترتي، فإذا ثبتت أنه من عترة رسول الله. السؤال المطروح هنا التفتوا جيدا، هنا يمكن أن يبحث بنحوين، أنا دا أفهرس البحث حتى يقف المشاهد الكريم على تسلسل الأبحاث القادمة. هنا تارة نبحث عن أن هذا المهدي المنتظر الذي اتفقت كلمة علماء المسلمين على ظهوره في آخر الزمان، يعني ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لكان هناك ضرورة لظهور المهدي المنتظر، هل أن هذا المهدي المنتظر الآن حي أم ليس كذلك؟ التفتوا جيدا، هذا بحث. البحث الثاني ما هو نسبه؟ التفتوا جيدا، الآن ليس بحثي في نسب المهدي المنتظر، لأن قضية نسب المهدي المنتظر وأنه مدرسة أهل البيت تعتقد هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت هذا بحث، وبحث آخر لا بشكل عام نتكلم أن المهدي المنتظر الذي اتفقت كلمة علماء المسلمين على أنه ضرورة دينية ولا بد أن يظهر في آخر الزمان، هل هو حي الآن أو ليس بحي؟ هذا السؤال. هسا من هو؟ ذاك مقام آخر من البحث. نحن اعتقدنا أنه حي وأنه هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. الآن من نريد نحمل ونقول أنه بالضرورة؟ لا أبدا، نريد أن نسأل هل هو حي أو ليس بحي. ومن هنا يأتي حديث الثقلين. حديث الثقلين إذا ربطنا بين ما تقدم أن المهدي المنتظر من العترة وأن حديث الثقلين يقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا، نحن نريد أن نثبت أن واحد من العترة ماذا؟
حي،
لابد أن يكون حيا. هسه من هو؟ هذاك بحث آخر الآن ما أدخل. يعني بعبارة أخرى لا أريد أن أجعل البحث بحث مذهبي، نحن نعتقد أنه فلان وهم يعتقدون أنه محمد ما أدري فلان، لا أبدا، نحن نعتقد جميعا جميع المسلمين يعتقدون أن المهدي المنتظر لابد أن يظهر. السؤال هذا المهدي المنتظر الذي هو من العترة هل هو حي أو ليس
بحي؟
إذن نقطة البحث اتضحت، لسنا بصدد إثبات أنه هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. حتى الآن يخرج لبعض المتداخلين ويقول أنتم تقولون بأنه الإمام الثاني عشر، هذا أنتم تعتقدون، نحن لا نعتقد. لا لا، القضية ليست قضية مذهبية، وإنما القضية ماذا؟
إسلامية عامة.
قضية إسلامية عامة.
نعم.
عفوا مولانا.
تفضل عفوا. على أي حال، الاعتقاد بقضية الإمام المنتظر سلام الله عليه وأنه المصلح الإسلامي المحمدي،
لا يوجد بحث بين أحد يعني من المسلمين في ذلك. جيد.
نعم.
ولكن قبل أن أدخل في بحث حديث الثقلين، بودي أن أشير إلى نقطة منهجية طالما أكدت عليها وأؤكد عليها أيضا في هذه الحلقة، وأيضا سأؤكد عليها في الحلقات القادمة. والسبب أنني عندما أرى بعض القنوات الفضائية، أو عندما أرى بعض من يحاولون الرد على بعض ما يقال في مثل هذه الحلقات والبرامج، أنهم لا يلتزمون بالمنهج الذي اتفقنا عليه من أول الأمر.
لا.
نحن قلنا من أول الأمر أن أي حديث مختص بهذا المذهب أو بذاك المذهب فهو ليس حجة على الطرف الآخر.
لا.
يعني نحن الروايات التي عندنا في أصول الكافي على سبيل المثال ليست حجة على الطرف الآخر، وليس من حقه أن يستدل هو بروايات موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم ويقول أنه ماذا؟ أنه ورد في الصحابة كذا وورد في ما أدري كذا كذا. أبدا، هذه لا قيمة لها في علم في منهج البحث العلمي. لماذا؟ لأن منهج البحث العلمي يقتضي أن نستدل وأن نحتج بما هو مقبول وحجة عند الطرفين، لا أن يكون ماذا؟ لا أن يكون حجة عند طرف دون آخر. إذن من يريد
من باب الإلزام بما ألزمه،
مو فقط من باب الإلزام، من باب أكثر من ذلك.
أنا يعني قد يكون أنا غير ملتزم بأمر معين، ولكن المقابل يلتزم به.
جيد جدا.
إذا كان يلتزم يصبح حجة عليه.
أحسنتم. أنا أريد أن أقول بأنه القضية أعمق من الإلزام، وهي ماذا؟
نعم.
وهي أنه لا إشكال ولا شبهة أننا نقبل جميعا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن الأمة لا تجتمع على خطأ. فإذا وجدنا إجماعا في قضية من القضايا،
نعم،
فلا إشكال ولا شبهة أنها ليست على خطأ، لأنه في هؤلاء المجمعين أيضا مدرسة أهل البيت. إذن بطبيعة الحال ماذا؟
نعم.
بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون خطأ ولا يمكن أن تكون ضلالا.
نعم.
إذن القضية أكثر من أنها إلزام.
نعم.
وإنما ماذا؟
نعم.
أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما قرأنا في أحاديث سابقة، والآن أؤكد هذا المعنى، كما ورد في كتابي نظم المتناثر من الحديث المتواتر،
نعم،
تأليف أبي الفيض مولانا جعفر الحسني الإدريسي الشهير بالكتاني،
نعم،
دار الكتب العلمية بيروت لبنان، في هذا الكتاب في صفحة 104 يقول: أحاديث عصمة الأئمة، عفوا، أحاديث عصمة الأمة، وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ. ذكر ابن الهمام في التحرير وغير واحد أنها متواترة معنا ومجمع عليها بين جميع الأمة الإسلامية، إلى أن يقول: ومن ألفاظه أن الله لا يجمع أمتي على ضلالة.
نعم، ألفاظ الحديث.
ألفاظ الحديث.
نعم.
أخرجه الترمذي وغير الترمذي عن ابن عمر بإسناد رجاله ثقات، وأخرجه أحمد وغير أحمد عن أبي بصر الغفاري، وأخرجه أبو داود وغير أبي داود عن أبي مالك الأشعري، وأخرجه ابن أماجة وغير ابن ماجة عن أنس، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس. وذكرنا مرارا أنه ذكر جملة من الأعلام أنه إذا تعددت طرق الرواية من الصحابة ووصلت إلى خمس فهي ماذا؟ فهي متواترة. إذن هذه الألفاظ احنا انما الحجة في السنة، السنة المجمع عليها، لا اي سنة سواء. نعم قد تكون عندنا سنة نبوية حجة عندنا وليست حجة عندكم، وقد تكون عندكم سنة نبوية حجة عندكم وليست حجة عندنا. اما السنة النبوية المجمع عليها لا يمكن لاحد ماذا ان يناقش في ذلك. ولذا سوف نحاول بإذن الله تعالى في هذه الحلقات ألا نخرج عن هذه القاعدة. ومن يريد أن يحاور علميا بالطريق الذي أشرنا إليه، وهو أنه نحن نطرح هذه الأبحاث هنا، إن أرادوا أن يجيبوا في الفضائيات في المواقع في أي، لأننا نحن نتحداهم وتحديناهم مرارا، قلنا إن كان عندكم جواب أجيبوا عن مثل هذه المسائل. إذا أردتم أن تجيبوا عن أي حقيقة من هذه الحقائق فلا بد أن يكون استنادكم إلى نصوص نبوية مجمع عليها بين المدرستين، لا أنها مختصة بإحدى المدرستين دون الأخرى. إذن هذا هو المنهج الذي سوف نتبعه إن شاء الله تعالى أيضا في حديث الثقلين
إن شاء الله. أعانكم الله سماحة السيد كمال الحيدري، نقطة مهمة أشرتم إليها، وهي قضية أنه كثير من الأخوة في المناظرات والاحتجاجات يستندون بحديث ورد في الكتاب الفلاني، وهو أيضا الكتاب الفلاني أساسا نحن لا نقبله وليس بحجة علينا. هذه نقطة مهمة، يعني أي احتجاج ينبغي أن يكون بشيء حديث نقبله نحن مثل ما تقبلونه
ويكون صحيحا عند الطرفين،
عند الطرفين نقبله قبولا. طيب مشاهدينا الكرام، استراحة إن شاء الله، نعود بعدها لسماحة السيد كمال الحيدري للحديث عن موضوع هذه الحلقة من برنامج روح المهدوية حديث الثقلين سنده ودلالاته، فكونوا معنا مشكورين. نجدد ترحيبنا بكم مشاهدينا الأكارم، وأنتم تتابعون مشكورين هذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية، أنوب في تقديمها عن زميل الأستاذ سالم جاري، ومعكم ومع سماحة السيد كمال الحيدري، والحديث عن حديث الثقلين سنده ودلالته وفيما يرتبط بموضوع الأطروحة المهدوية. سماحة السيد، حددتم نقطة مهمة في المناظرة وفي البحث،
المنهج العلمي للبحث،
وهي أنه يكون الاستناد إلى ما هو متفق عليه،
مجمع عليه من السنة
عند النبوية، عند الأمة جميعا. نعم. يعني حتى تعبير متفق عليه ينبغي أن يخرج من دائرة ما تعارف عليه في الصحاح الستة كما تسمى.
أبدا وإنما
المجمع عليه، المتفق عليه في الأمة كلها،
في الأمة بكل الإسلامية مدارك. بين أئمة جميع الاتجاهات الإسلامية.
نعم. طيب قضية أخرى، قضية دلالة حديث الثقلين، مدام أنتم أشرتم إلى القضية المنهجية فحبذا لو تبينوا لنا في بداية الحديث عن حديث الثقلين وسند ودلالته خريطة البحث، كيف تريدون الشرح هذا الموضوع؟
في الواقع بأنه أنا بودي أنه أيضا أفهرس البحث، أننا ماذا نريد أن نفعل في هذه الحلقة والحلقات القادمة. في الواقع بأن البحث في حديث الثقلين يتم في الأمور التالية. الأمر الأول أساسا لابد أن نقف عند النص المشهور لحديث الثقلين، لأن هناك صيغ متعددة لحديث الثقلين، وأنا أريد أن أقف عند النص المشهور لحديث الثقلين وأستعرض مجموع ألفاظ هذا الحديث المبارك.
النص المشهور سماحة السيد الذي يكون حجة على الجميع تقصدون؟
أحسنتم، يعني المتفق عليه بين الجميع، لعله بعض
يعني
الخصوصيات.
هذا أول تطبيق
للمنهج الذي ذكرتم، لأنه بعض الخصوصيات قد توجد رواية عندنا في حديث الثقلين فيها خصوصية ما موجودة في
الطرف علينا.
هذه حجة علينا. أحسنتم. يعني افترض بعض نصوصنا عبرت عنهم بأنهم حبل ممدود. افترض هذا النص لم نجده في الطرف الآخر، لا يمكن الاستناد إلى هذا المقطع من الحديث. وإنما نحاول أن نقف عند تلك الألفاظ المتفق عليها بين الاتجاهات الإسلامية وبين الأئمة في هذا المجال. ولذا عبرت أنه لابد أن نقف عند النص الذي يتفق عليه أو اتفق عليه جميعا،
فيكون حجة على الجميع.
حد الجحد. الأمر الثاني أنه لابد أن نبحث في سند هذا الحديث أساسا، هل له سند، سنده صحيح أو ضعيف، وإذا كان السند صحيحا فهل هو متواتر أو ليس بمتواتر. لأنه قد يكون سنده صحيح ولكنه خبر آحاد، فلا يفيد إلا ظنا. بخلاف ما لو كان متواترا فإنه يفيد الجزم والقطع واليقين بصدوره من فم من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث أنه لا بد أن ننظر ونقف جيدا عند هذه القضية. المشاهد الكريم لا بد أن واقعا تكون له حوصلة وسعة صدر حتى أنه نبحث هذه الأبحاث، وهو أنه ما هو المراد من أهل البيت والعترة في حديثي الثقلين. تعلمون الآن الفضائيات والقنوات والكلمات والكتب واقعا فيها فوضى أنه ما هو المراد من أهل البيت، سواء فيما يتعلق بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا، أو فيما يتعلق بقوله تعالى تارك فيكم عترتي أهل بيتي. ما هو المراد من أهل البيت سواء كان هناك أو سواء هنا أو في أي نص آخر ورد عنوان أهل البيت؟ وماذا يقول علماء الإسلام؟ أرجع إلى نفس المنهج، يعني ما اتفق، ما هو المتفق عليه بين كلمة علماء المسلمين في أهل البيت؟ لا ما تقول اتجاه الفلان يقول نساء النبي، نحن نقول كذا، لا لا هذا لا يكفي، لا بد أن نقف عند المتفق والمجمع عليه والمشترك بين جميع علماء الإسلام. الأمر الرابع أن النص والسنتي هل أنه صحيح أو ليس بصحيح. يعني هذه النصوص التي أو الحديث الثقلين الذي ورد كتاب الله والسنتي هل هو صحيح؟ يعني يوجد عندنا نص صحيح بهذا أو لا يوجد؟ فإن كان يوجد فهل يتعارض مع النص وعترتي أو أنه لا يتنافى معه من حيث المضمون والمحتوى؟ وهذه قضية أيضا لا بد أن نشير إليها. الأمر الخامس وهو لعله من أهم الأبحاث هو الوقوف عند فقه ودلالات ومضمون حديث الثقلين. هل يثبت لنا أنه لا بد أن تكون العترة بالمعنى الذي فسر فيما سبق تكون موجودا مع القرآن في كل زمان، هسه سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر، سواء كان نستفيد منه أو لا نستفيد منه، سواء كان له نفع للأمة أم لم يكن له نفع في الأمة؟ ماذا يقتضي حديث الثقلين؟ هل يستلزم وجود نفر من العترة يكون مع القرآن لا يفارق القرآن ولا يفارقه القرآن؟ أو أن حديث الثقلين لا توجد فيه مثل هذه الدلالة؟ الأمر الأخير هو الوقوف عند الإشكالات التي وردت في هذا المقام، لأن هناك من أشكل على سند هذا الحديث، من أشكل على دلالة هذا الحديث، من أشكل على مضمون هذا الحديث، من قدم بعضهم وسنتي على وعترتي. هذه هي مجموعة الأبحاث التي نحاول بإذن الله تعالى أن نقف عليها بشكل تفصيلي. لماذا؟ باعتبار المشاهد الكريم لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة واقعا أنه من وقف على مضمون حديث الثقلين فقد وقف على مجموعة كبيرة من المعارف الدينية. يعني هذا الحديث بعد ذلك سيتضح أنه لا أنه فقط يشتمل أو يثبت لنا ضرورة وجود حي من العترة، لا 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 أبدا، وإنما هناك مجموعة من الحقائق العقدية ومجموعة من المعارف الدينية الأساسية إنما تضمنت أين؟ تضمنت في حديث الثقلين.
يعني وسيلة الرسول صلى الله عليه وآله لإنقاذ الأمة في ومستقبلها من الضلالة.
أحسنت، لابد أن نرى بأنه أساسا هذا عنوان أنه لا تظل لن تظلوا بعد أبدا. هل هذا المق هذا 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 النص أساسا متفق عليه أو أنه ليس بمتفق عليه؟ لعله أساسا قد يقول قال من قال بأنه يوجد لن تظلوا بعد أبدا؟ هذا من أين جئتم به أنتم؟ إذ أحسنتم، هل شوفوا واقعا أنه إذا ثبت أن حديث الثقلين في هذا النص وهو أنه لن تظلوا بعد ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا، يعني المنجي ماذا؟ المنجي من الضلالة. واقعا يوجد أمر أهم من النجاة من الضلالة في ذهن أي مسلم وفي ذهن أي مؤمن. واقعا كل ما نفعله وكل ما نعتقد به وكل ما نعمله لأجل النجاة ماذا؟ لأن النجاة من الضلال، لأجل أن نكون على الصراط المستقيم وننجو من الغضب الإلهي ولا نكون من الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن واقعا جميع المسلمين يكررون هذه مرات في اليوم والليلة للنجاة من الضلالة. فإذا ثبت أن حديث الثقلين يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، لماذا أؤكد بهما؟ باعتبار أنه بعد ذلك سيتضح أنه البعض يقول لا، هذه لن تضلوا بعد أبدا، والتمسك إنما مرتبط بالكتاب ولا علاقة له ماذا؟ ولا علاقة له بالعترة. إذن القضية قضية مركزية. ولذا نجد أن بعض المحققين أو العلماء الأعلام في زماننا حاول أن يشكك في قوله لن يفترق حتى يرد عليه الحوض، لأنه وجد أن إذا هذه تمت
دلالتها مهمة
جداً، دلالتها أساسية جدا. بعض حاول أن يناقش لن تضلوا بعدي أبدا، بعض حاول أن يناقش في التمسك وأن التمسك مختص بالكتاب، بعض حاول عندما لم يجد بدا ناقش ماذا؟ ناقش في السند، قال أساسا سند هذه الروايات ضعيفة وضعفها كثير من الأعلام. التفتوا، لحيث لم يجدوا طريقا لمناقشة الدلالة والمضمون ذهبوا إلى ماذا؟
إلى السند.
ذهبوا إلى السند. ولذا أتصور يعني واقعا نصف ديننا في حديث ماذا؟
الثقلين.
في حديث الثقلين. اطمئنوا إخواني الأعزاء، وعندما أقول في حديث الثقلين باعتبار أن الرسول أن الله سبحانه وتعالى قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، لا يتبادر إلى ذهن أحد لأنه نريد أن نثبت العترة، لا أبدا أبدا، وإنما باعتبار أن القرآن قال لنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أمرنا بالتمسك بالكتاب والعترة وقال لنا أن النجاة من الضلال بهما، إذن واقعا أساسا ديننا لابد أن نقف على حديث
وحافظ. سماحة السيد، هذه النقطة الأخيرة التي أشرتم إليها أعتقد أن فيها أهمية كبرى، يعني نفس منطوق حديث الثقلين كما تفضلتم الآن ينبغي أن يولد باعث لدى الإنسان أن يبحث عن هذا الحديث، يعني هو يعني باعتبار حديث مهم
واقعا أهميته
لكل إنسان،
وسيتضح حجي
حديث أنه آخر مثلا
كيف أن العلماء أصلا وقفوا عند هذا الحديث. واقعا وقفوا عنده كثيرا سندا ودلالة، وسيتضح إن شاء الله.
ستدخل سماحة السيد، هل يوجد في منهج البحث الذي تفضلتم الآن بعرضه بحث فيما يرتبط بحديث الثقلين، هل قاله الرسول صلى الله عليه وآله مرة واحدة أو مرات متعددة؟
سنقف
يعني باعتبار أن هذه من العوامل التي تشير إلى أهمية هذا الحديث.
بلي أنه الذي صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لم يكن مرة واحدة وبلفظ واحد، وإنما صدر ماذا؟ متعددا.
هذا متضمن. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله منهج متكامل أعتقد يحتاج إلى عدة حلقات ظاهرة.
لا، حلقات متعددة، وإن شاء الله المشاهد الكريم سيبقى معنا إن شاء الله
يتابعها إن شاء الله. قضية مهمة ترتبط بالنجاة من الضلالة. إذا نبدأ بأولى الخطوات التي ذكرتموها في هذا المنهج سماحة السيد كمال الحيدري. الآن السؤال ينبغي أن يكون عن النص المشهور لحديث الثقلين. ما هو النص المشهور؟ أجواء صدور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
هنا لابد أن أقول للمشاهد الكريم أن هذا الحديث، وكما سيأتي من كلمات أعلام وأئمة المسلمين، قالوا بأنه لم يصدر مرة واحدة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لم يكن في واقعة معينة وصدر هذا الحديث. وهذا هو الذي سيفسر لنا لماذا أنه وردت له صيغ متعددة. لأنه بعد ذلك سنبين أن هذا الحديث المبارك لم يرد بصيغة واحدة، وإنما ورد بصيغ متعددة. واحدة من أهم الأدلة لتعدد صيغ الحديث أنه لم يرد مرة واحدة، لم يصدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لمرة واحدة، وإنما صدر لمرات متكررة وفي أجواء وظروف متعددة. وهذا ما سنحاول إن شاء الله تعالى من هذه الليلة أن نقف عنده بإذن الله تعالى. الصيغة الأولى لهذا الحديث، الصيغة الأولى لهذا الحديث ورد في كلمات أربعة من الأئمة الكبار من علماء الإسلام، وجميعا صححوا هذه الصيغة، يعني لا أنه ورد في كلماتهم والنص قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا ضعيفا، بل أوردوا هذه الصيغة وصححوها، قالوا بأن هذه الصيغة صحيحة وأن هذا الطريق صحيح. المورد الأول الذي وردت فيه هذه الصيغة هو ما ورد في كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي. شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، قبل أن أبين، أولا أنا بودي أن أشير من هو الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي كما يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد 15 صفحة 27 هذه عبارته لتعريف الإمام الطحاوي.
نعم.
قال الإمام، رقم الترجمة رقم 15 المجلد 15 من سير أعلام النبلاء صفحة 27، الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصر، مولده في سنة 39 و200، إلى أن يقول قلت من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. إذن الإمام الذهبي يوثق من؟ نعم. يوثق الإمام الطحاوي.
نعم.
وكذلك ما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد 15 من البداية والنهاية صفحة 71 من الكتاب، في صفحة 71 من الكتاب هذه عبارة ابن كثير، يقول الطحاوي أحمد بن محمد بن سلام بن سلمة إلى أن يقول صاحب المصنفات، في صفحة 72 من الكتاب، صاحب المصنفات المفيدة والفوائد، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة.
نعم.
هذا تعريف من؟
نعم.
تعريف إمام مثل ابن كثير للطحاوي.
نعم.
هسه الآن سؤالنا، ماذا يقول الطحاوي في هذا المجال؟
نعم.
تعالوا، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا إلى عبارات من؟ إلى عبارات الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار المجلد 15 صفحة 18 من الكتاب، هذه عبارته، يقول الرواية حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله عن حجة الوداع ونزل بغدير خم أمر بدوحات فقممنا، ثم قال كأني دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. التفتوا جيدا، هذه الصيغ مهمة بالنسبة إلينا، هذه المقاطع، كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقلت لزيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. ثم يقول أبو جعفر الطحاوي، الإمام الطحاوي، فهذا الحديث صحيح الإسناد، أنا بودي أن المشاهد الكريم يحفظ هذه الأمور، لأنه بعد ذلك سيتضح أنه من يشكك في سند هذا الحديث من هم، سيأتي الحديث عنهم. فهذا الحديث صحيح الإسناد، لا طعن لأحد في أحد من رواده، لا طعن لأحد، مو فقط هو لا يطعن، لا يوجد خبير وعالم يطعن ماذا
في رواية
في روايته، إن كان فيه لا طعن لأحد في أحد من رواته، فيه أن كان ذلك القول كان من رسول الله لعلي بغدير خم في رجوعه من حجه إلى المدينة، لا في خروجه لحجه من المدينة. هذا هو الإمام ماذا؟ الإمام الأول. طبعا في صفحة 22 من الكتاب ينقل مضمون من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، بطرق أخرى فيها ضعف، ولكن في الآخر يقول وقد كان يغنينا عن ذلك بحمد الله ونعمته ما رواه أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم عن التشاغل بما رواه يعقوب بن جعفر اللي هو ماذا في بعض الطرق وضعيف، إذ ليس مثله يعارض بروايته رواية من ذكرنا ممن معه الثبت في الرواية والجلالة في المقدار والموضع الجليل في العلم. هكذا يبين ماذا هؤلاء. هذا هو الإمام الأول الذي يشير إلى صحة سند هذا المتن.
عفوا سامحني سيد، من أي قرن الطحاوي؟
بلي
من القرن السادس،
بل الثاني الثالث،
الثالث
بلي الثالث أشرنا إليه.
نعم.
الإمام الثاني الذي يشير إليه هو الإمام النسائي، يشير إلى هذه الحقيقة في موردين أو في كتابين. في الكتاب الأول خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للإمام الحافظ النسائي تحقيق الداني بن منير آل زهوي، هناك في صفحة 71 من الكتاب رقم الحديث 79 أيضا بنفس البيان يقول ثم قال كأني قد دعيت فأجبت إني تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي من كنت موليه إلى آخر، لأنه الآن مو محل شاهدي فلا أشير إليه.
نعم.
وفي الحاشية يقول إسناده، ألزه يقول إسناده صحيح، يعني المحقق.
نعم.
بالمتابعات، والحديث أخرجه أحمد والبزار والحاكم والطبراني وابن أبي عاصم والخارزمي قال الحاكم إلى آخره.
نعم.
بس هنا إذن هذا المورد الأول للإمام النسائي.
نعم.
المورد الثاني ما ورد في فضائل الصحابة، فضائل الصحابة أيضا للإمام النسائي بتقديم فضيلة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي. هناك في هذا الكتاب في صفحة 53 من الكتاب هذه عبارته، بعد أن ينقل الحديث كاملا أيضا الحديث رقم 45 كأني قد دعيت فانظروا كيف تخلفوني فيهما الوقت يضيق، بعد ذلك يقول المحقق للكتاب صحيح، أنا بودي أن المشاهد الكريم يرى صحيح رقم الحديث 45 تقدم تخريجه والكلام عليه في رقم 41 من الأحاديث. ولكن هنا نقطة أيضا وهو أنه ممن صح هذا الحديث، وهذا مهم أيضا، يعني بالإضافة إلى الإمام الطحاوي والإمام النسائي ممن صح هذا الحديث هو الإمام الذهبي، وهذه نقطة أساسية، والمشاهد الكريم يعلم أن الذهبي من الاتجاه الآخر، من الاتجاه الأموي، لا من اتجاه مدرسة الصحابة. من نقل ذلك؟ نقل الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد السابع من الكتاب صفحة 668 من الكتاب، في صفحة 668 من الكتاب هذه عبارته، يقول في صفحة 668 من الكتاب يقول وقد روى النسائي في سننه عن محمد بن المثنى عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا، ثم قال كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم، ونص الحديث السابق بلا زيادة أو نقيصة، أنا مهم عندي نص الألفاظ السابقة. يقول قال شيخنا، من يقول؟ الإمام ابن كثير. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي، وهذا حديث صحيح. أؤكد، الإمام الذهبي يقول ماذا؟ طبعا والإمام ابن كثير أيضا لم يعترض عليه، يعني أيضا أكد على صحة هذا الحديث. النكتة التي بودي، والوقت دا يضيق عندنا كثيرا، النكتة المهمة أن هذا الحديث بهذا المضمون وبهذا النص أيضا صحح من قبل الإمام النيسابوري في الحاكم النيسابوري في
المستدرك،
في المستدرك على الصحيحين.
نعم.
في هذا الكتاب في المجلد الثالث من الكتاب صفحة 109 من هذا الكتاب، بعد أن ينقل الحديث كاملا بطوله يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ويا حسرته، واقعا لا أعلم لماذا لا يعلم الإنسان ما هذا حديث. وعلى مستوى هذه من الأهمية، مرة الحديث يرتبط بالأمور الثانوية. نقول المهم عندي النقطة اللي أنا أشرت إلى الإمام النيسابوري أو الإمام الحاكم النيسابوري، هو أنه هنا الإمام الذهبي في التعليق ينقل الحديث ولكن لا يعلق عليه.
نعم.
وهنا صار منشأ لأن يشكك فيما يقوله ماذا؟ الإمام النيسابوري. ولذا الزهوي في خصائص أمير المؤمنين يحاول أن يضعفه، يقول وسكت عنه الذهبي.
نعم.
وكأنه لم يقرأ، أو أنه واقعا لم يقرأ أنه صاحب البداية والنهاية ماذا؟
وهو تلميذ الذهبي،
وهو أحسنتم، يقول قال شيخنا، قال أستاذنا.
نعم.
أبو عبد الله الذهبي، والحديث ماذا؟
نعم.
وهذا يكشف لنا عن قضية مركزية أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، ليس كل ما لم يعلق عليه الذهبي في المستدرك على الصحيحين يعني أنه ماذا؟ لم يصحح الذهبي. لا لا لا، هناك أحاديث صحح الذهبي وإن لم ترد ماذا؟ وإن لم ترد كتعليق على مستدرك الصحيحين. إلى هنا هذا الحديث اتضح لنا بهذا النص بهذه الصيغة،
حتى على الموجود
أحسنتم، بهذه الصيغة صححه أربعة من الأئمة الكبار بل خمسة. الأول الإمام الطحاوي، الثاني الإمام النسائي، الثالث الإمام الذهبي، الرابع الإمام النيسابوري، الخامس الإمام ابن كثير. فإذا خمسة من الأئمة الكبار، بغض النظر عما عندنا من أحاديث ونصوص بل أتكلم على مستوى مبانيهم، قالوا أن هذا الحديث بهذه الصيغة ورد ماذا؟ ورد صحيحا.
نعم.
إذا عندي وقت حجي، حتى أنه أنا أشير إلى نقطة، إذا ما عندي وقت المخرج لابد أن يقول، لأنه هنا هل أعلق بدقيقتين أو ثلاث، أكو وقت أو لا يوجد وقت؟
يعني بدأت التليفون،
لا خليه إذا صار في الوقت أقول، وإذا لا فإن شاء الله إلى الأسبوع القادم.
طيب. من العراق قاسم، سلام عليكم أخ قاسم. الأخ قاسم من العراق، سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم. ألو.
أهلا ومرحبا، نسمع صوتكم باختصار، الوقت ضيق جزاكم الله خير.
ممكن نتكلم سيد إن شاء الله
يستمع
لكم. سؤالي هو لماذا لم يذكر البخاري ومسلم هذا الحديث؟ يعني السبب الحقيقي، يعني نريد السبب الحقيقي لهذا السبب. وطالب السيد انه جاذب الوقت، يعني اولا خمس دقائق الاسئله ما ممكن، يعني صعبه يعني.
عن السيد ايضا، يعني البحث يحتاج الى. جزاك الله خير يا قاسم. الاخ من العراق من؟ باسم. جعل الاخ باسم، سلام عليكم.
باسم من العراق.
الاخ باسم من العراق، تفضلوا. سلام عليكم.
عليكم سيدنا مولانا.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
كيف
حالك يا سيد كمال حيدر؟ انا اتشرف ان اكون احد طلابك سيدنا.
تفضلوا اخي العزيز، وقت ضيق اخواني الاعزاء، رجاءنا مولانا بلا سؤال وبلا مقدمات، ادخلوا على السؤال اخي.
يلا
سيدنا، بس تعليقي حول اللي لا يؤمن بالامام المهدي، وهو يتعلق بالحلقات الماضيه، وهو امتداد الى هذه الحلقه والسابقه العفو اللاحقه.
طيب
الذي لا يؤمن بالمهدي، هل يؤمن بوجود الشيطان ام لا يؤمن بوجود الشيطان؟ فالشيطان موجود،
لا علاقه له اخي الحديث، هذا الحديث لا علاقه له ببحثنا. طيب إذا ماكو، أنا قلت بأنه إذا أكو أسئلة مولانا.
طيب الأخوة، أرجو من الأخوة الأخ إسماعيل أيضا ظاهرا من العراق، أرجو من الإخوان يكون مختصر بقدر المستطاع ومرتبط.
وفي ضمن البحث إخوان الأعزاء، هو عندنا 5 دقائق إخوان الأعزاء.
إن شاء الله خير. تفضل أخ إسماعيل، سلام عليكم.
عليكم السلام.
يا هلا،
الله يسعدك.
حياك الله.
سلام على السيد.
عليكم السلام.
عليكم السلام
ورحمة الله. شلونك مولاي؟ وانا ما اريد اطيل عليكم، بس هاي مولاي هاي كتبهم، يعني هو انت اللي منتظرون عليهم، هاي كتبهم.
شلون؟ ما واضح اخ اسماعيل.
يعني اطلبوا سماحتكم وقولوا له هاي كتبكم انتم، ليش الاعتراضات هاي؟ والسلام.
الكتب ها يعني بدي واضح، جزاك الله خير، كأنه ليش الأدلة التي تتفضلون بعرضها هي من كتبهم؟
طبعا من
واضح. طيب
ما قلت شيء وعهدي
الأخ معي. مهدي من العراق، تفضل الأخ مهدي، سلام عليكم. الأخ مهدي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيد العزيز سيد كمال.
عليكم السلام. باختصار أخ مهدي، ما في وقت كثير، جزاك الله ألف خير.
سيدنا العزيز، أكو كتاب في كتاب معجم فقه السلف لمحمد منتصر الكتاني الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، يقول والظفر بفقه العترة ظفر بالعلم والهدى والأمان من الضلال، وبكتاب الله مقترنا بالهداية والأمان حتى دخول الجنة. والتفتزاني يذكر في شرح المقاصد، ألا ترى أنه قد قرنهم بكتاب الله تعالى في كون التمسك بهما منقذا من الضلالة، ولا معنى للتمسك بالكتاب إلا بالأخذ ما فيه من العلم والهداية كما في الأثر.
جزاكم الله. شكرا. الأخ مهدي، إذا كان ممكن هذا النص بعدين تبعثوه إن شاء الله على
البريد الإلكتروني، لأنه الآن مو داخل في بحثنا إن شاء الله في الأبحاث القادمة.
وهو أيضا النص. الأخ من، طيب الأخوة آسيا من العراق، سلام عليكم. الأخوة آسيا من العراق، سلام عليكم، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. الأخوة آسيا، الصوت ما في في الاستوديو. طيب علي من العراق، الأخ المخرج السيد يريد دقيقتين إن شاء الله في
آخر بعد خلاص. لا
طيب السيد يقول البقية للأسئلة، تفضل. الأخ من العراق
كلهم
إن شاء الله دقيقتين للحلقة المقبلة. علي 3 دقائق. طيب الآن أعتذر من الأخوة والأخوات، يعني حدود بقية سماحة السيد دقيقتين.
يعني لا 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 يوجد مجال، ولكنه أنا يعني واقعا رجائي ما أدري للمرة 100 أقول لإخواني الأعزاء أنه الوقت ضيق في آخر البرنامج، فلتكن الأسئلة في صلب البحث. أما أنه قراءة كلمات كما ذكر الأخ العزيز أنه قرأ عبارة مفيدة هذه، ولكن هذه مرتبطة بدلالات الحديث وسيأتي الكلام عنها الآن، بعد لم ندخل
يمكن
بالدلالات.
يمكن أن يبعثها الأخ،
أحسنتم، لا ولا يأخذ وقت البرنامج. أو أنه تسأل أسئلة، لماذا أن البخاري ومسلم مولانا لم ينقلوا؟ وقعا هذا لابد أن يسأل البخاري ومسلم، أنه هذه الروايات مع أنها كانت صحيحة.
الأخ يريد السبب الحقيقي.
السبب الحقيقي ومن أين أنا أعلم؟ إذا رأيناه في البرزخ مولانا سنسأله لماذا لم تنقل روايات صحيحة السند؟ حاولوا إخوان الأعزاء الأسئلة تكون في ضمن الحلقات. المهم ألخص حديثي، هذه الأحاديث أو هذه الصيغة التي قرأناها وأيدها 4 أو 5 من أئمة علماء المسلمين، إذن أولا أنهما يوجد هناك ثقلان، وأن أحدهما أكبر من الآخر،
وأنهما القرآن والعترة وأنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. هذه هي الأمور الأربعة التي يمكن استفادتها من هذه الصيغة. ولذا إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة عندما سنذكر الصيغ الأخرى لنرى بأنها تشترك مع هذه الصيغة أو أنها فيها أمور إضافية تختلف عن هذه الصيغة.
جزاكم الله خيرا سماحة السيد كمال الحيدري، وجزا الله مشاهدينا الأكارم جميل الجزاء على جميل متابعتهم لهذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية. انتهى الوقت. دعاؤنا اللهم عجل الفرج لمولانا صاحب الزمان في رحمة ولطف وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.